بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أطيب خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله الذي يسر لي هذا اللقاء وهذه الزيارة لشيخنا المفضال عبد الرزاق المهني، وفقه الله وبارك فيه وفي علمه وفي أهله وذريته وطلابه، وزيارة لإخواننا وأحبتنا من طلاب العلم ومن محبي السنة، فله الحمد والمنة. وقد كنت أخبرت أخانا صدام وفقه الله على أننا نحب أن نسمع لدرس شيخنا وفقه الله ولنستفيد من نصائحه ودروره وفوائده ومن علومه، إلا أنه آثر أن أتكلم وأنى لي أن أرد له طلبا، وإلا والله أن الدرس أحب إلينا والله يعلم ذلك، ولكن نزولا عند طلبه فأقول مستعينا بالله ما نحن فيه في هذه الأماكن وفي هذه الملاجئ من الفتن لهي نعمة، والله لو أعطينا الدنيا بحذافيرها لن نجد أفضل ولا أعظم ملجأ من هذه الأماكن مع كثرة الفتن وتطورها يوما بعد يوم وزيادها وتكاثرها، إلا أن هذه الدور هذه الأماكن ملاجئ. فقد قال صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن الفتن، قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فوالله لا أعلم ملجأ يلتجئ به الناس من الفتن أعظم من هذه الأماكن حقا. فهذه الأماكن ملجأ وحصن حصين للعبد من الفتن، يتعلم الدين، يتعلم دين ربه وسنة نبيه ليرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. طلب العلم أيها الإخوة منقبة عظيمة ليس كل الناس يرفق له. أقول في هذه المدينة ربما مئات من الناس بل آلاف من الناس، إلا أن كل واحد منا يفكر وينظر يمنة ويسرى. كم من أهل المدينة أتوا إلى هذه الدار لينهلوا من العلوم؟ لربما قد يقول البعض رأيت واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر أو أقل. هذا الجمع الغفير والجمع الكبير في هذه المدينة، ما الذي حال بينهم وبين العلم؟ هل هناك جنود في باب المسجد يمنعون الناس من الدخول إلى العلم؟ لا والله. ما الذي حال بينهم وبين حفظ القرآن وتعلم سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ لتعلموا أن العلم اختيار. لهناك في الطرقات وفي أماكن عدة، هناك من هو أقوى منكم جسدا، وهناك من هو أكثر منكم مالا، ولربما أرفع منكم نسبا، ولربما أرفع منكم جاها، وربما أصفى منكم وجوها، إلا أن العلم ليس بقوة البدن ولا بكثرة المال ولا بأي شيء من أمور الدنيا، إنما هو اختيار من الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قول الله عز وجل: الله أعلم حيث حيث يجعل رسالته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية قال أصلا وميراثا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أصلا وميراثا، فأصل الرسالة كما هو المعلوم في الأنبياء والرسل، وميراث الرسالة في أتباع الأنبياء والرسل من العلماء ومن طلبة العلم. وتذكروا قول الله جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله عز وجل اختار أناسا لهذا الطريق، لهذا الطريق ليس كل الناس يوفق له، فما أنتم فيه يا طلاب العلم لهو أعظم من أن تفرش لكم الدنيا بحذافيرها. انظروا إلى صلاة طالب العلم وانظروا إلى صلاة العام، انظر إلى رفع يديه وانظر إلى وضع يديه أثناء ركوعه، وانظر إلى وضع يديه أثناء سجوده، وانظر إلى قراءته، وانظر إلى معاملته مع أبيه مع أمه مع جيرانه مع المسلمين، بل وانظر إلى توحيده، بل وانظر إلى وجهه وإلى لباسه وإلى حلاقته، بل وانظر إلى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتروا أن طلاب العلم وأن العلماء قبل ذلك هم ثلة المجتمع، هم صمام أمان لهذه الأمة بإذنه سبحانه وتعالى. فما نحن فيه من العلم هذا هو الملك بحذافيره، هذا هو الملك الذي حق للناس أن يتسابقوا عليه وأن يتنافسوا إليه وأن يشمروا للاجتهاد في تحصيله. هذا هو الملك، هذا هو الملك حقا، كيف لا يكون أيها الناس كذلك؟ والله عز وجل أمر الملوك والرؤساء والقادة والوزراء والتجار والأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء والرجال والنساء وجميع ما في الكون من الخليقة، لم يأمرهم الله عز وجل بالرجوع إلى أرباب الأموال ولا إلى من كان عنده مسؤولية كبيرة، أمرهم الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم. هذا الرئيس وهذا الملك وهذا التاجر وهذا الطبيب وهذا المهندس وهذا الطيار، هل لهم غنى عن العلماء؟ هل لهم غنى؟ أنت ربما لا تدخل على طبيب سنين، وذاك لا يدخل على تاجر أياما، وربما بعضهم ما التقى بمسؤول ولا برئيس منذ أن خلق إلى أن مات، إلا أن هؤلاء جميع من في الأرض لا غنى لهم عن العلماء طرفة عين. كيف لا؟ لو لم يحصل إلا بينه وبين زوجته خلاف، فقال لها أنت طالع، لربما يأتي ويجلس بين يدي العالم، أنت إذا عندك مسألة في الدين ما ستذهب تنظر أكبر طبيب ماهر أو أكبر مسؤول، ستنظر إلى العالم وإلى طالب العلم، وإن كان أسود وإن كان فقيرا وإن كان كيفما كان لا غنى له، لا غنى للناس عن العلماء. تذكروا قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنزول العلماء في بلد بإذنه سبحانه وتعالى يدل على نزول الخير، كيف لا أيها الناس؟ وبنزول العلماء يتكاثر أهل الخير من حفظة القرآن، من حراس العقيدة، من معلمي الناس هذا الدين. ولذلك قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا أيها الناس، يا طلاب العلم، هذا الطريق الذي جعل سلفنا وجعل بعض علمائنا يشرب بوله مرارا في رحلته لطلب العلم، ينقطع عليه الماء وهو في رحلته للعلم فلا يجد ماء، فيضطر إلى أن يبول ثم يشرب بوله، لأن العلم خالط القلوب. فالإنسان إذا حب العلم، والله لو أعطوه الدنيا ومليارات الدنيا لن يرضى عن العلم بديلا. هذا الطريق أيها الناس، يا طلاب العلم، هو الذي جعل بعض علمائنا يبول دما، وكان بإمكانه أن يتكسب وأن يحصل على الدنيا وصبر على طلب العلم. ما إن تذكر هؤلاء العلماء إلا ودعوت لهم وترحمت عليهم وترضيت عنهم. هذا الطريق الذي جعل بعض علمائنا وجعل العلماء يصبرون على شظف العيش وعلى قلة ذات اليد، فذاك تقطعت أصابعه من شدة البرد وهو في تحصيل العلم، وذاك كان يبيع آنية مطبخ أمه من أجل أن يتحصل على العلم، وآخر يحمل الحطب على ظهره من أجل أن يصل إلى العلماء، من أجل أن يرحل إلى العلماء. الإمام أحمد ذكر في ترجمته أنه انقطع عليه المال وبطريقه إلى اليمن، فما كان منه إلا أن أجر نفسه لمن كان معهم في طريقه إلى اليمن ليحمل الحطب ويقوم في خدمتهم وفي إعانتهم حتى يصل إلى اليمن. أبالله عليكم، لو كان الإمام أحمد تاجرا، هل ستذكرونه وسنذكره كما نذكره الآن ونترحم عليه؟ ما إن يقرأ الإنسان حديثا إلا من أحاديثه رواها وأخرجها الإمام أحمد إلا قلت رحمه الله. فهذا هو الملك يا من تريدون الملك، الدنيا بحذافيرها والآخرة بحذافيرها مجموعة بالعلم، هذا خلاصة هذا الأمر. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خيري الدنيا والآخرة. وهذا شيء ملموس ملاحظ، أن العبد كلما أقبل على ربه فتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة، على قدر إقبالك على ربك سبحانه وتعالى تجد من خيري الدنيا والآخرة. هذه هي الجنة الحقيقية أيها الإخوة، التي قال شيخ الإسلام عنها: إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. أو تظنون أن الجنة التي أشار إليها شيخ الإسلام هي جنة القصور، هي جنة الملاهي والمسابح، هي جنة السيارات الفارهة، هي جنة الأكلات اللذيذة والمشروبات الهنيئة؟ أو تظنون أن الجنة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام هي المسارعة إلى التجارات والمناصب والكراسي؟ لا ورب الكعبة، الجنة التي يشير إليها شيخ الإسلام رحمه الله هي جنة الإيمان، هي جنة العلم، كيف لا، وهي الجنة الحقيقية. بل يقول بعض العلماء: من لم يدخل جنة الدنيا فلا يدخل جنة الآخرة، من لم يدخل جنة الدنيا فأنى له أن يدخل جنة الآخرة؟ الإيمان، التقوى، التوحيد، السنة، العلم، فهذه الجنة الحقيقية. أو تظنون طلاب العلم أن السعادة بالمال؟ لا ورب الكعبة، أبدا والله. فلربما البعض منا ومنكم يعرف من التجار من عنده كذا وكذا من المال، إلا أنه مسلوب السعادة مع كثرة ماله وعقاراته وسياراته، مع كثرة خدمه وحشمه، مع كثرة قصوره وبيوته ومنازله ودوره، إلا أنه لم يتلذذ بالسعادة. أنتم مجمعون جميعا أن السعادة لا تنال بالدنيا، أي أن السعادة مجموعة ومنوطة بالدنيا، لا، السعادة بالإقبال على الله. قال سبحانه في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد الله، أن من عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فالله عز وجل وعده بالحياة الطيبة في دنياه وفي قبره وفي آخرته على قدر إقباله على العمل الصالح. فإذا نصيحة للمتكلم والسامع: إياك أن تلتفت يمنة ولا يسرة، يمنة أو يسرة، إلى فلان عنده بيت، فلان عنده سيارة، فلان عنده كذا، أو ذاك يقول: أنا أريد أن أشتغل حتى أؤسس نفسي ثم أعود إلى طلب العلم. من يضمن لك الدخول في الدنيا سهل والخروج منها صعب عباد الله؟ ولذلك كم من آيات، فإذا ذكر الله القرآن والعلم ذكر بعدها مباشرة تحقيق الدنيا، فالله ينبهك أيها العبد حتى لا تلتفت إليه. انظر إلى قول الله، والله يقول للنبي: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما هو هذه الآية؟ صوت لقلوب طلاب العلم، لمن وهبه الله من القرآن والسنة والعلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا. وانظر إلى قوله، إلى حسن هذه البلاغة وعظم هذا السياق: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا. فأخبر الله أن من أعطاه من الدنيا إنما هو متاع، وذكر ذلك بعد سياق العلم والقرآن. فكأن الله عز وجل يقول: نبي محمد، لقد أعطيتك ما لم أعط أحدا من العالمين. وهكذا طالب العلم، لقد أعطاك الله ما لم يعطي التجار، ما لم يعطي عشرات من الناس، بل آلاف، بل ملايين، بل مليارات. ها أنتم الآن تعلمون: هذا من قرية كذا، وهذا من مدينة كذا، وهذا من بلد كذا. كل يقلب نظره في قريته، وذاك يقلب نظره في مدينته. كم في قريتك من طلاب العلم؟ وذاك يقول: كم في قريتي من طلاب العلم؟ لترى أنهم فرادى، ربما أنت الوحيد فقط الذي خرجت من قريتك، وربما مدي مدينة بأكملها عشرات بل مئات بل آلاف من الناس لا تجد حافظا لكتاب الله، لا تجد خطيبا فيها. لماذا أيها الناس؟ كما أسلفنا آنفا، لتروا أن هذا الطريق هو اختيار من الله سبحانه وتعالى، وهبة ربانية لمن أراد الله عز وجل له الخير. فإذا الدنيا موجودة عند جميع الخلق، ما بين مقل ومستكبر، ما بين مقل ومستكبر. الدنيا أعطاها الله حتى عباد النيران، عباد الفيران، عباد الفروج، عباد الأصنام، عباد الأحجار والأشجار، اليهود، أعطاها الله حتى الملحدين. ما من مخلوق على وجه الأرض إلا وعنده من الدنيا ما بين مقل ومستكبر. ولكن السؤال هنا: العلم عند من يوجد؟ القرآن عند من يوجد؟ لماذا كان أهل العلم قلة قليلة؟ لماذا كان حفظة القرآن قلة في المجتمعات؟ ربما تمر القرية الأولى والتي تليها والتي تليها لا تجد حافظا لكتاب الله. لماذا؟ كما أسلفنا: اصطفاء من الله، اختيار من الله، اتباع من الله، اختيار فرض باختيار الله لك. فلا تلتفتن يمنة ولا يسرة، وإياك والكسل، وإياك والملل، وإياك والضجر، وإياك والتقهقر. هذه نعمة بين يديك، فانهل منها. انظر إذا أتى أيام وقال فلان فارق الدنيا، فلان مات، وهو من حضرة القرآن. هذا هو الملك أيها الإخوة. تاجر الدنيا تنقطع تجارته حين يخرج آخر نفس من جسده، وأنت ما زلت طالب العلم وما زال ذلك العالم تاجر في الدنيا والآخرة. ما علم من آية إلا ويصل الأجر، ما قرأ من حديث أو حفظ من حديث إلا وصل الأجر، ما خطب من خطبة ولا وعظ من موعظة ولا نصح من نصيحة ولا وجه من توجيه ولا أرشد من رشد إلا ومن انتفع بعلمه يصل إلى قبره. وفضائل العلم أيها الإخوة عظيمة. لو لم يكفي والله، لو لم يكفي من العلم إلا أنك تنال الخشية. قال بعض السلف كفى بالعلم خشية، كفى بالعلم خشية، لقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. أبالله عليكم يا أخوة، ما الدنيا بحذافيرها، والله قد أعطاك الخشية. فالعبد كلما ازداد من العلم ازدادت خشيته لله، ازداد تعظيمه لله، ازداد إجلاله لله، ازداد طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. كفى بالعلم خشية والله. أن العبد كلما ازداد من العلم قلت معاصيه، وازداد قربا من مولاه ومن بارئه وخالقه سبحانه وتعالى. كفى بالعلم هذه المنقبة. أن الله عز وجل زكى العلماء، زكى العلماء تزكية ربانية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا لها من منقبة عظيمة. حين كانت التزكية من رب الأرباب سبحانه وتعالى رفع من شأنهم وأعلى من ذكرهم وأثنى عليهم سبحانه وتعالى. فإذا أيها الطالب اثبت على هذا الطريق، وهي أيام قلائل، وأنت ستنتقل من هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا هي دار ممر. أو تظنون أيها الناس أن هناك بالدنيا من لا يمرض؟ أو تظن طالب العلم أنه ليس هناك بين الدنيا في الدنيا من يصيبه الضيق؟ من الأغنياء، من العظماء، ما من مخلوق إلا ويجد من العناء ما الله به عليم. إلا أن عناء طالب العلم أقل وهمومه أخف لا شك، لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أجملك في هذه الأماكن حين بيدك القرآن، تنظر يمنة فترى من يأخذ بيده المصحف، وتنظر يسرة ومن بيده الحديث، وتنظر إلى الأمام ومن يدرس درسا في الفقه، وتنظر إلى الخلف وذاك يدرس باللغة وذاك يدرس بالمصطلح. لا ترى إلا من الأمعار، لا ترى إلا من الناصحين، لا ترى إلا من أهل الخير، ترى أثر الإيمان في وجوههم. هذه هي المنقبة العظيمة، هذه هي الملاجئ، فعلينا أن نظفر بها عباد الله، ولا نلتفت إلى فقرنا ولا إلى غير ذلك من أمور الدنيا. فأصلا الدنيا هي طبعت على الأكدار والهموم والغموم والأحزان والقلق وما فيها. ربما تتقلب عليك، أي تقلب بك الفرح خلال دقائق، اتصال واحد أتى شيء يسرك، واتصال ثاني مباشرة أتى شيء يغضبك. فهذه هي الدنيا. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن شمر في تحصيل العلم وثابر ونافس عليه والتهد ليرفع الجهل عن نفسه وعن أهله وعن قبيلته وعشيرته وعن المسلمين. هذه نصيحة نزولا عند طلب شيخنا المبارك سلمه الله وبارك فيه وبارك بكم أجمعين، على أننا لا نفرط في هذا العلم، فاختارنا الله عز وجل. فإياي وإياكم ألا نرضى بهذا الاختيار، إياي وإياكم أن نصرف عن هذا الطريق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم والسنة حتى نلقاه. نسأل الله أن لا يميتنا إلا وراض عنا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.